بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال: دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدة، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة. وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائما.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا هو الحديث الثاني في الباب، وهو حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. أورده الإمام مسلم بإسناد النازل بإسناد سبعي، وهو مشهور عنده، وهو اقتراع رواية العنزي محمد بن المثنى البصري وزميله، وهما فراسا رهان بندار محمد بن بشار، وكلاهما يروي عن غندر ابن ربيبة شعبة، وكان يكتب، وكان كتابه إن اختلف الرواة عن شعبة حكما بين الرواة، وهو محمد بن جعفر. وقلنا لكم لماذا سمي بغندر؟ كان يشغب في مجالس شعبة، فكان يقول له: اسكت يا غندر، فخرجت عليه. عن منصور بن المعتمر الكوفي، عن عمرو بن مرة الهمداني الكوفي، عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، اشتهر بكنيته واسمه عامر، وهو بكنيته أشهر، وهو تابعي الحديث. عن كعب بن عجرة قال: دخل المسجد، المراد هنا دخل المسجد النبوي، دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن أم الحكم. أم الحكم بن أبي سفيان، فهذا ابن أخت معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. ترجمه الإمام البخاري وقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، فلم تثبت له صحبة، وإنما هو تابعي، وصنع صنيعا شنيعا. وترجمه في الجزء الخامس بن سعد طبقات، وذكر أنه كان واليا أيضا على الكوفة ومصر، فكان هذا واليا لبني أمية، فإما أنه كان ضيفا على المدينة فقدم للخطابة، وإما أنه ولي المدينة فترة، ولم أرى في ترجمته من نص على ولايته في المدينة، ولا يبعد أن تكون قصيرة. قال: دخل المسجد النبوي وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا، ترك سنة الأسلاف، ترك سنة من كان قبله التي درجت واشتهرت وانتشرت. لعل كعبا ما تحقق عذره، ولأن الغيرة تأخذ أهل الحق، ولا سيما في حق من أخطأ خطأ تابعا وهو مبتدى به، فهذه الغيرة على خلاف السنة معروفة عند أهل الحديث. والذي يقرأ كلام الإمام مسلم في مقدمة الصحيح يستغرب هذه الشدة، ولا سيما أنه قد قيل إن المراد بها البخاري، وقيل إن المراد بها المديني، والراجح خلاف ذلك. لأني ذكرت لكم أن مسلما فرغ من صحيحه سنة 250 والتقى بالبخاري بعد ذلك، فيستحيل أن يكتب مقدمة ويرد فيها على البخاري مع مدحه الشديد للإمام البخاري. لكن هذه حدة تعتري أهل الحق، ولا سيما ممن تحقق أنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه موجودة قديما وحديثا، وباعثها حسن، باعثها حسن، وأمرنا أن نقول التي هي أحسن لندل الناس على التي هي أقوى، أن نقول التي هي أحسن لنرشد الناس إلى التي هي أقوى. لكن أخذت هذا الصحابي وقد تيقن على حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب قائما، ثم ذكر آية انتزع منها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فقال هذا الصحابي، قال: انظروا، انظروا للخطاب للناس، انظروا أيها الناس إلى هذا الخبيث الذي لا يراعي السنة ولا يقيم لها وزنا ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يخطب قاعدة. ذكر الخبيث وذكر السبب، وقد قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وهذا فيه دلالة للشافعية واضحة على أن القيام واجب، وأن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية من الأمور الواجبة. وذكرت لكم فيما مضى أن الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه السنة، إلا إن كان امتثالا لأمر قولي وفعله النبي صلى الله عليه وسلم على حال واحد ولم يعدد، يعني ما وقع خلاف تنوع، لم يعدد الصور المشروعة، فهذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال هو تفسير للقرآن، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه من القرآن بالفعل أظهر منه بالقول. فالنبي فسر القرآن بسمته وصمته وخلقه وفعله وامتثاله، وهذا هو أبلغ تفسير القرآن الكريم. والناس في العصور الأول احتاجوا للتفسير فقط للغريب، فالتفسير في القرن الأول والثاني كله تفسير غريب، مثل تفسير أئمة اللغة كالفراء والزجاج، ولله الحمد منا هذا الأسبوع وقفنا على تفسير من التفسير القديمة التي كان يقال عنها مفقودة، وقد جمعه بعض الإخوان العراقيين لنجد الدكتوراه، ولكننا من فضل الله وجدنا نسخة خطية كبيرة في بعض الزوايا الموجودة في الجزائر، وهو تفسير قطرب، وهو من أقدم التفاسير. فتفاسير القرون الأولى جلها تفاسير غريب، وأما الناس الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفهمون، فلما ابتعد اللسان احتاج الناس للسرد والتطويل في التفسير. قال: وقد قال الله تعالى، وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. من العبارات التي من الروايات والألفاظ الشديدة التي وردت في هذا الحديث عند ابن خزيمة صحيح، قال: ما رأيتك اليوم قط، يقول كعب رضي الله تعالى عنه: ما رأيتك اليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس. استغرب جدا، وفي هذا إشارة إمام من أئمة المسلمين، تغليظ جاء لأنه في موضع القدوة، إمام يخطب جالس، إمام الأصل في الأئمة أن يظهروا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يخالفوا هذا الهدي، سواء في الصفة أو في الطول والقصر أو في البلاغة، فالأمر استغرب، الأمر استغرب من قبل، استغرب الصحابي إمام من أئمة المسلمين، يا أم المسلمين ويا أم المسلمين. الإمامة قد تكون قديما كان الذي يخطب هو الوالي هو الأمير، يا أم المسلمين ويخطب وهو جالس، هذا من الأمور العجيبة. على أي حال الإمام مسلم عودنا أن يأتي في الروايات اللاحقة بما يشير إلى مذهبه، ولا أستبعد أن مسلما رحمه الله تعالى يرى وجوب القيام في الخطبة، وجوب القيام في الخطبة، وهذا الخبر الذي انفرد به خبر كعب بن عجرة يشير إلى ذلك والله تعالى. نأتي لكلام الإمام النووي على عجل لننتقل بإذن الله إلى الباب الذي يليه.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
تبين معنا في بعض الروايات أن الآية التي بعد هذه الآية في السورة نفسها أيضا كانت تابعة في سبب النزول لهذه الآية. معنا
قال: وفي الرواية الأخرى 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر، وفي الأخرى أنا فيهم انقبة لأبي بكر وعمر وجابر.
وكذا لمن بقي وهم 12، وجهدنا أن نعرفهم في الدرس الماضي، سميناهم في آخر الدرس الماضي. نعم.
قال: وفيه أن الخطبة تكون من قيام، وفيه دليل لمالك وغيره ممن قال: تنعقد الجمعة 12 رجلا.
قلنا وقع خلاف شديد بين أهل العلم، والذي هو معروف في مذهب الشافعية خلافا لكثير من محققيهم، أن الجمعة لا تنعقد إلا 40، وهذا الحديث رد عليهم، والدليل في اشتراط 40 ليس بصريح البتة، وإنما ورد في رواية عند أبي داود بأن أول جمعة كانت في حرة بني بياضة وكانوا 40 رجلا، وهذا الخبر ليس فيه ما يدل على الاشتراط، على اشتراط 40، ولذا كان اختيار جمع من محققي الشافعية منهم البلقيني ومنهم السيوطي، وألف في ذلك رسالة، وألف المتأخرون غير رسالة في تضعيف اشتراط 40، ولا سيما أن الاشتراط ورد في حديث نفسه عن حصين من طريق علي بن عاصم وهو ضعيف، خالف منهم أكثر منه عددا وأحسن حالا، فروايته لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط 40. وقلنا الخلاف واسع وشديد، والراجع أن القرية التي تتقرى بهم الناس ويجتمعون فإن الجمعة تصح بهم ولو كانوا 3، فالأصل أن يجتمع أعيان المكلفين من هذه القرية أو المكلفون للجمعة في هذه القرية ويصلون بها، ويؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج النسائي وغيره عن أبي الدرداء، والحديث صحيح، قال قال صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فالأصل في لو كانوا 3 أن يقيموا الصلاة سواء كانت جمعة أم جماعة، والله تعالى أعلم. نسمع كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: وأجاب أصحاب الشافعي وغيرهم ممن يشترط 40 بأنه محمول على أنهم رجعوا أو رجع منهم تمام 40 فأتم بهم الجمعة.
قلنا رواية رجع منهم تمام 40 فرد بها علي بن عاصم، وهو ضعيف وأخرج روايته الإمام الدارقطني. إذا أردت يا طالب علم الحديث أن تعرف أدلة الفقهاء مفصلة موصلة فعليك بسنن أبي داود، وتنتقل مباشرة بعدها إلى الدارقطني ثم بعدها إلى البيهقي. فهذه الكتب الثلاثة اعتنت عناية شديدة بأدلة المذاهب، والثلاثة المذكورون يميلون للشافعية. طبعا أبو داود مستقل يقينا وهو لأحمد أقرب، والدارقطني يميل للشافعية، وأما البيهقي فألف كتبه لنصرة الشافعية، حتى قالوا ما من عالم إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي، لأنه نصر مذهبه وذكر أدلة مذهبه. لكن هؤلاء محررون محققون يعتمدون الدليل، ورواية مراجع 40 رواية لم تصح ولم تثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بـ12 والصلاة صحت دون 40، فاشتراط 40 ضعيف، اشتراط 40 ضعيف، والله أعلم. نعم.
قال: ووقع في صحيح البخاري بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير.
هذه الأربع روايات التي ذكرناها لكم في كتاب الجمعة، وموطنين في كتاب البيوع، والموطن الرابع في كتاب التفسير. في الأربع مواطن في صحيح الإمام البخاري الحديث من طريق حسين عن سالم ابن أبي الجعد عن الصحابي، عن صحابي الحديث جابر بن عبد الله، في الأربع في هذه في أربعة مواطن فيها ذكر الصلاة وليس ذكر الخطبة، فيها بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومسلم رحمه الله ذكر الخطبة في كل الروايات التي عنده، وبلا شك أنهم فضوا وهو صلى الله عليه وسلم في الخطبة وليس وهو في الصلاة. وما والرواية التي ذكرت فيها الصلاة علامة إكمال، نسمع كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: وتراد بالصلاة انتظارها في حال الخطبة كما وقع في رواية مسلم هذا.
هم في الخطبة هم في الصلاة، هم في الخطبة وهم في الصلاة. ولذا الصحابة كان من عرفهم بعض من أخبر من الرواة لما قالوا وهم ونحن نصلي جعلوا الخطبة وانتظار الصلاة صلاة، وهذا من المؤيدات للقول بوجوب الخطبة، هذا من المؤيدات للقول بوجوب الخطبة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله إن أقبلت سويقة هو تصغير سوق، والمراد العير المذكورة في الرواية الأولى.
إذن العير التي وردت في الروايات الأولى التي ليس فيها اقتران رواية أبي سفيان طلحة بن نافع مع سالم، ثم لما قرن مسلم في آخر روايتين جاءت رواية سويقة، هناك عير من الشام، هنا سويقة ولم تذكر من الشام، والحديث هو هو، والحديث تفسر ألفاظها بعضها بعضا. فالمراد بالعير سويقة، يعني ماذا تحمل العير؟ سوق، تحمل سوقا. إيش عن السوق؟ يعني ما يخطر في ذلك، ما يحتاجه الناس، ما يحتاجه الناس من المطعوم ومن المشروب ومن الملبوس ومما يحتاجه الناس في حياتهم. فسويقة تصغير سوق، فالعير تحمل بضائع، والبضائع سميت في بعض الروايات سويقة، ما على ظهور هذه البضائع هي عبارة عن سوق صغير. نعم.
قال رحمه الله: وهي الإبل التي تحمل الطعام والتجارة، لا تسمى عيرا إلا هكذا.
إذن الإبل والعير بينهما فرق، العير إن حملت، الإبل إن حملت سميت عيرا، الإبل إن حملت سميت عيرا، وإن لم تكن تحمل البضائع تسمى إبلا، إبل تسمى إبل. اعلم علمني الله وإياك أن المحققين من أهل العلم أنه لا ترادف في اللغة، لا يوجد في اللغة العربية كلمتين تسد الواحدة مكان الأخرى على وجه التمام والكمال، قد تشتركان في المعنى لكن هذه تمتاز عن هذه. وهذا هو سر إعجاز القرآن على وجه أن تكون كل كلمة في سياقها وضعت في محلها، ولذا التقديم والتأخير والإفراد والجمع هذا كله له معجزات في القرآن. العربي بسليقته يعرف ذلك، أما نحن الآن حتى نعرف ذلك نحتاج أن ننظر في عشرات المراجع. لما يقال لك لماذا هنا قدم هنا أخر هنا أفرد هنا جمع وهكذا، هذا يحتاج إلى يعني علم كبير، ويحتاج إلى إنسان مدرب عنده دربة على وجه يكون عنده يعني ملكة، تصبح عنده ملكة، وهذه الملكة ضعيفة في هذا الزمان إلا عند أحد من الناس لضعف العربية ولضعف البلاغة والإقبال عليها. وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال رحمه الله تعالى: وسميت سوقا لأن البضائع تساق إليها، وقيل لقيام الناس فيها على سوقهم.
ما معنى لقيام الناس فيها على سوقهم؟ يعني هم مشتدون قلوبهم عند دراهمهم في البيع والشراء، فهم قائمون على سوقهم يبحثون عن الربح والرزق وما شابه، فسميت سوقا. نعم.
قال القاضي:
طيب ايش لما يقال قال القاضي هنا في صحيح مسلم؟ لما يقال قال القاضي في شرح الامام النووي مباشره القاضي عياض، الامام النووي شافعي والقاضي عياض مالكي. اياك ان سمعت في كتب الامام النووي في الروضه او الطالبين او المجموع قال القاضي، اياك ان تظنه قاضي عياض. لكن لما يقال القاضي في كتاب شرح الامام مسلم فلا يراد به الا القاضي عياض. وقد كان شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله يقول: يا ليت الإمام النووي ما حبس نفسه في ألفاظ القاضي عياض، لما شرح صحيح مسلم حبس نفسه في ألفاظ قاضي عياض، ودائما لما يقول قال القاضي لا يريد إلا القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، وأكمل فيه كتاب المعلم بفوائد صحيح مسلم للمازري. المازري وضع شرحا أهمل فيه أشياء كثيرة، فالإمام القاضي عياض أخذ كلام المازري ويقول وبدأ يزيد على كلامه. إياك أن تظن أن القاضي عياض أتم كتاب المازري. المازري المعلم بفوائد مسلم مطبوع بتمامه وكماله، فاتته كثير من الفوائد فأتمه من أوله إلى آخره. واعلم علمني الله وإياك أن الإمام أن القاضي عياض إذا قال في كتابه إكمال المعلم قال الإمام، من يريد به؟ المازري. إذا قال قال الإمام يريد به المازري، لأنه أصلا وضع كتابه ليتمم الفوائد التي فاتت المازري في المعلم، فأصلح هذه المصطلحات. ورحلة تحتاج إلى أن نفهم إن قرأنا وأن نرجع إلى مصادر التي نقل منها الإمام النووي، نحتاج أن نفهم هذه الاصطلاحات. نعم.
قال القاضي: وذكر أبو داود في مراسيله أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي انفضوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة، وظنوا أنه لا شيء عليهم في الانقطاع عن الخطبة، وأنه قبل هذه القضية إنما كان يصلي قبل الخطبة. قال القاضي: هذا أشبه بحال الصحابة، والمضمون بهم أنهم ما كانوا يدعون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة. قال: وقد أنكر بعض العلماء كون النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب خط بعد صلاة الجمعة لها.
أما خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أداء الصلاة كالعيد فلم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، والذي ورد في الباب إنما هو معضل، أخرجه أبو داود في كتابه المراسيل، وشرطه أن يروي الروايات غير المتصلة بالإسناد عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأدرج الإمام أبو داود في مراسيله ما رفعه الصحابي وما رفعه التابعي، ما رفعه التابعي وما رفعه تابع التابعين. أدرج أبو داود في مراسيله ما رفعه التابعي وما رفعه تابع التابعي، يعني المرسل والمعضل، وهذا من بينها. فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني أنه صلى ثم خطب وأن هذه الخطبة كانت مسنونة وأنها ليست بفرض، هذا ليس بصحيح. وأن محل أصحاب رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا في حاجة ماسة شديدة ففزعوا لذلك ثم رباهم الله تعالى، ولذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيعهم واكتفى بما أنزل الله، فالله هو الذي تولى تربيتهم، ثم بعد ذلك عزفوا عن الدنيا وانشغلوا بالآخرة. وقلت لكم إن الصحابة في الابتداء ليس هم في الانتهاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم رباهم وزكاهم فهم مربون مزكون رضوان الله تعالى عليهم.
قال رحمه الله تعالى: قوله انظروا إلى هذا الخبيث ينطق قاعدة، وقد قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر.
على من؟ إنكار المنكر على من؟ الأمير؟ نعم، صلوات. إذا خالف أبو سعيد الخدري أنكر على من أراد أن يقدم الخطبة على الصلاة في العيد، وهذا ثابت في الصحيح. فالعبادات ينكر على من خالف النبي، على من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها أي كان. ولذا لما أمر النبي عليا وأرسل له أن أقيم الليل وهو فاطمة، قال: أرواحنا بيد الله، إن شاء حبسها وإن شاء ردها. فقال الحافظ بن حجر: ليس للأمير أيا كان أن يجعل المسنون مفروض، وليس له أن يجعل المفروض مسنون، وليس له أن يغير في هيئة الطاعات والعبادات، وإذا غير منكر عليه. ولذا عمار بن رؤيبة لما رأى بشر بن مروان كما في صحيح مسلم على المنبر ورفع يديه ودعا في خطبة الجمعة، قال: قبح الله وجل يديه. لكن بقيت مسألة، قول بشر، قول عمارة عن بشر قبح الله تعالى يديه، وقول كعب بن عجرة في الحديث الذي معنا انظروا إلى هذا الخطيب يخطب قاعدة، هل قاله في وقت الصلاة أم قاله بعد الصلاة؟ إيش ظهر السياق؟ ظهر السياق في وقت الصلاة، ظهر السياق في وقت الصلاة. فإذا أخذته حمية فقالها غيرة وما استحضر أن الوقت صلاة والإنكار يكون بعد الصلاة، فقد أحسن. أو أن يتأول لهما بما تأوله بعض التابعين لما كان يتكلم الحجاج يخطب، وأسند ذلك عنه ابن حزم في المحلى، فلما قيل له: لا تلغو، قال: لا، هو الذي يلغو، هذا الحجاج يلغو، أنا لا ألغو، هو الذي يلغو، الحجاج الذي يلغو. فيتأول على أن هؤلاء خالف السنة، وأن من خالف السنة فخطبته لا تسمع. وعلى هذا الحد لم يبق لأن تسمع خطبته إلا عدد قليل ونفر يسير ونزر قليل من الخطباء لشيوع الكثرة المخالفات إلى الله المشتكى عند الخطباء. فالكلام والإمام يخطب الأصل ألا يكون، والأمر في هذا الحديث ليس صريح، هو ظاهر النص لكن ليس بصريح. والصريح الذي معنا المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لأخيك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت، إذا أمرت بالمعروف فقلت أنصت لأخيك والإمام يخطب، فمن باب أولى لا تقاطعه إلا في صور نادرة ذكرناها لما شرحنا قصة عثمان مع عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الحديث الأول في كتاب الجمعة. نعم.
قال رحمه الله: هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة. ووجه استدلاله بالآية أن الله تعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مع قوله تعالى: واتبعوه، وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
فتأمل معي: لقد كان لكم في رسول الله، لو كانت الآية لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة، المعنى تام. ما الفرق بين لقد كان لكم في رسول الله أسوة ولقد كان لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم رسول الله أسوة وغيره أسوة. لكن في يعني تفيد الاستغراق، تفيد الخصوصية، أن الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فقدوتنا ليس أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اليوم قلب الموازين، اليوم الناس في الدين ينظرون للفجر، وفي الدنيا ينظرون للأغنياء، لأغنى من يعرفون، فلا يقنعون بما أتاهم الله، ويرون أنفسهم لما يقارنوا أنفسهم بالفجرة يرون أنفسهم ملائكة، يرون أنفسهم ملائكة. وهذا خلاف الميزان الذي علمنا إياه الشرع. علمنا الشرع ألا نقضي إلا برسول الله، وعلمنا الشرع أن ننظر إلى من هو دوننا في الدنيا ولا ننظر إلى من هو فوقنا. فإذا نظرت إلى من هو دونك عظمت نعمة الله عليك، وإذا اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت همته وبقيت همتك مرتفعة. من أسباب انحطاط همم كثير من الخلق هذه الأيام أنهم لا يذكرون إلا أهل الشر، ولا يذكرون القدوات، ولا يذكرون أصحاب الفضل وأصحاب العلم. إذا دائما نقول للإخوة لطلبة العلم إذا الهمة فترت اقرأ سير علماء النبلاء، اقرأ سير العلماء، اقرأ سير الوهاد حتى ترتفع. وأنصح إخواني ألا يفصلوا وألا يكثروا من الكلام في الفساد وألوان الفساد وعمق الفساد. اذكروا أهل الخير، اذكروا أهل الصلاح، اذكروا الصحابة، وقبل هؤلاء جميع اذكروا الأنبياء، وعلى رأس الأنبياء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم القدوة الذي أمرنا الله تعالى أن نتبعه وأن نقتدي به. طيب نأتي للباب الذي يليه، والباب الذي يليه فيه حديث واحد، الباب الذي يليه فيه حديث واحد، وهذا الحديث فيه تغليظ في تقصلة الجمعة، ووضع التغليظ في تقصلة الجمعة مع ذكر الآية إشارة ظاهرة من الإمام مسلم إلى أن الخطبة واجبة. فقلنا الحديث الثاني يشير إلى وجوب القيام، وهذا الحديث يشير إلى أن الخطبة واجبة، وهذا التبويب مقحم. التبويب المذكور باب التغليظ في ترك الجمعة مقحم، وإنما هذه الأحاديث متسلسلة، ومسلم رحمه الله تعالى يريد من هذا الترتيب أن يظهر رأيه في هذه الأحاديث. بعد هذا رجع إلى القيام، خطيب كيف يكون؟ يكون طويل ولا قصير؟ مباشرة جاء بعد هذا الباب، باب التغليظ، رجع للإيش؟ للقيام، فقال باب تخفيف الصلاة والخطبة. فالإمام مسلم يعني رتب الأحاديث، ويريد من هذا الترتيب يريد إظهار رأيه. طبعا الإمام مسلم ما يخفى عليكم أنه فقيه، وأنه مجتهد، وأنه صاحب مذهب، وأنه على مذهب أهل الحديث، لأما ابن خزيمة وابن حبان وأبو داود وأحمد والبخاري ومسلم مذهبهم مذهب أهل الحديث، لا يقلدون إماما بعين. وقال الحافظ ابن حجر فيما أذكر في 214 في فتح الباري، قال وجل فقه الإمام البخاري مأخوذ من مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام والإمام محمد ابن إدريس الشافعي، ووقع ذلك موافقة لا تقليدا. وقع ذلك موافقة لا تقليدا. الإمام مسلم له كتب في الحديث في الفقه، له الإهاب دبغ الإهاب، وكنت قد رأيت نسخة في فهارس في مكتبة المعهد البيروني في طشقان، دبغ الإهاب، جزء في دبغ الإهاب لمجهول، قلت هذا لعله مسلم. فلما دخلت مكتبة طشقان هرعت لهذه البطاقة التي دخلنا عليها ورأيناها، ففتشت فرأيتها لفقيه متأخر، ولما فحصت النسخة وجدت غير مستندة، وهي مقطوعة النسب والصلة بالإمام مسلم. وما زلنا نبحث، لعل الله عز وجل ييسر كتب أئمة الحديث. نسمع الحديث.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب التغليظ من ترك الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال: حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمرو أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
الحديث فرد الإمام مسلم به، وكما قلت هو تابع للذي قبله، وشيخه مقل عنه وهو مكي حسن علي الحلواني المكي. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي قال حدثنا معاوية وهو بن سلام بن أبي سلام منطور الحبشي، هو سلام الدمشقي، رواه عن أخيه عن زيد أنه سمع أبا سلام، أبو سلام هذا الجد يعني الأخ معاوية، روى عن أخيه عن جده عن جدهما. أبو سلام منطور الحبشي قال حدثني الحكم بن ميناء الأنصاري المدني. لطيفة هذا الإسناد أن فيه تابعي يروي عن تابعي، فالحكم تابعي ومنطور تابعي، حكم تابعي ومنطور تابعي، الإسناد سباعي. قال أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه، الضمير في حدثاه تعود على من؟ الحكم، الحكم بن ميناء، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره. طبعا هذا من الجمع المبكر في الروايات، هو سمع الاثنين كل على حدة، فهو جمع الروايات كان مبكرا، وفي هذا دليل على من ينكر جمع الروايات. من الذي اشتهر بجمع الروايات من المحدثين؟ ابن جرير الطبري، خصوصا في التاريخ. الآن بعض طلبة علم الحديث ينكرون على شيخنا الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي وحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأجزاء التي لم تنشر لها كصلاة الاستسقاء وغيرها، أنه يجمع روايات، يجمع. وهكذا صنع في البخاري، مختصر البخاري، سمعت شيخنا يقول أحب كتبي إلي صحيح مختصر صحيح البخاري، مختصر صحيح البخاري فيه من التعب ما الله به عليه. الحدث المكرر البخاري يكرر ويزيد، فوضع الزيادات كلها في محل واحد بين معقوفات، وهذا عمل ليس سهل، هذا عمل، وهذا أصل في جمع الروايات. فالحكم بن ميناء في هذا الحديث جمع بين ما سمعه من ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره. واضح جدا الحديث فيه استحباب اتخاذ المنبر، فيه استحباب اتخاذ المنبر. قال لينتهين موطأ، نهج موطأ بلام القسم، والقسم محذوف، تقديره والله لينزجرن أقوام أخفاء قليلو دين قليلو عقل لا يعتنون بدينهم. نكرهم النبي صلى الله عليه وسلم تحقيرا لهم، تحقيرا لهم لا وزن لهم، أضاعوا دينهم. قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، والودع هو الترك، والجمعات جمع جمعة، عن تركهم الفرائض. فهؤلاء قال أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. هؤلاء مآلهم إلى أحد أمرين: أولا بقوا على ترك الجمعات ختم على قلبهم، إما أن يتركوا الترك فيعودوا، وإن تمادوا في الترك فما هو حالهم؟ ما هو حالهم؟ إما حال هؤلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن، هم بين أمرين: إما أن يتركوا ترك، يتركوا ودع الجمعات، يتوبوا إلى الله ويحسنوا حالهم، فإن تمادوا في الترك، وهذا التمادي جاء في هذه الرواية مبهم، ولكن جاء التصريح به في عدة أحاديث تأتينا بعد قليل وحده وضابطه ثلاث جمعات، ثلاث جمعات متواليات. فإما أن يتركوا الترك ويعودوا ويتوبوا إلى الله، فإن تمادوا على وجه تركوا فيه ثلاث جمع متتاليات على إثر بعضها بعضا، كما مثلا ورد في حديث أبي الجعد الضمري رضي الله تعالى عنه قال: أو ليختمن الله على قلوبهم، هؤلاء تصبح قلوبهم والعياذ بالله تعالى قد ختم عليها، وهذا الختم هو بداية الطبع والتغطية، وأصله من ختمت الكتاب إذا طبعت بطابعه، وهو في الحقيقة عما يوجد في قلوبهم من الجهل والجفاء والقسوة، ولا يجدون لينا لمواعظ الله تعالى، وهذا حال كثير من الناس، وهذا سبب تراكم الذنوب، نسأل الله عز وجل الرحمة. ومنهم من قال هو انعدام أسباب انعدام اللطف والأخذ بأسباب الخير في حق من ختم على قلبه، وهذا صحيح بالأثر، ولا هو أصله شيء يكون في القلب على وجه القلب صاحبه لا يتأثر بالموعظة ويجد فيه قسوة ويجد غفلة ويصبح التذكر والتبصر والتفكر والتذكر والتبصر يصبح أمرا في حقه عسيرا، يكاد القلب يتعطل عن هذه الوظيفة. قال: ابقوا على هذا الحال فيختم على القلب، والأشد من الختم عن القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم هذه يعني تفيد التراخي وتفيد أن الأثر مترتب على الختم يكون من الغافلين، يغفل والعياذ بالله تعالى يصبح شقيا، وهذا والعياذ بالله تعالى سبب الخسران، وهو أثر مترتب على ختم القلب. الأحاديث الواردة في هذا كثيرة، منها حديث أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم، وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا هلا عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين. الصبة سرية من الخيل أو الإبل أو الغنم، تكون ما بين 20 إلى 30، تخذ 20-30 رأس من الغنم أو الإبل أو الخيل أو البقر، ثم يخرج بها للمرعى فيبعد ميلين، يتعذر عليه الكلى فيرتفع، فيأتي موعد الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يطبع على قلبه. هذا وعيد شديد في حق من ترك الجمعة، ولا سيما في حق الرعاة الذين يعيشون مع الإبل ويبتعدون، وكذا مثله الذين يتتبعون الصيد قديما، واليوم هذا نسأل الله العافية المنشغلون بأوقات العمل وأوقات الدوام، وكثير من الناس يقول: أنا لا أستطيع أغادر ولا أستطيع أن أصلي الجمعة البتة. وجاء سؤال في الجمعة الماضية أنه يعمل رجل في شركة يعطوه وقت لا يستطيع أن يحضر الخطبة ولا يحضر الصلاة، فيأتي في وقت الصلاة، هل هذا يجزي أم لا؟ فتقدم الدنيا على الآخرة، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واليوم لترك صلاة الجمعة صور عديدة شنيعة، انظر إلى مئات الألوف من مشاهدي كرة القدم التي تعقد في وقت صلاة الجمعة، يعني يرقصون ويصفقون في تلك المنتديات وفي تلك الملاعب والساحات لأبطال وهميين ولأمر لا ينفع وإنما يضر، تنقلب فيه الموازين وتهدر فيه الطاقات وتضيع الأوقات وتحيا العصبيات الجاهليات وإلى الله المشتكى، فيضيعون صلاة الجمعة. ومثله أصحاب شمات الهوى ويخرجون قبل صلاة الجمعة للطعام والشراب مع الأولاد ولا يعبؤون بصلاة الجمعة البتة، ومثل هؤلاء الحرس القائمون، وهذه ظاهرة نبه عليها علماؤنا قديما وبدأت تظهر في وقت المماليك، الحراس الذين يحرسون الملوك ويحرسون المسؤولين ولا في وقت الجمعة ولا يصلون الجمعة ولا يصلون الجمعة، هذا علماؤنا قديما أيضا حذروا من هؤلاء ويكون الحال جمعة وجمعة وجمعة وإلى الله المشتكى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من لم يشهد صلاة الجمعة فإنما يختم على قلبه. وفي حديث عبد الله بن مسعود في قوم يتخلفون عن الجمعة والحديث في صحيح مسلم يأتينا قال: قد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وقلت لكم في رواية مسلم الجمعة وفي رواية الجماعة، ومنها أخذ شيخنا رحمه الله أن أحكام البيع والشراء في وقت الجماعة كأحكام البيع والشراء في وقت صلاة الجمعة، وكلاهما حرام. وكذلك أخرج الإمام البيهقي ومحمد بن نصر المروزي في كتابه صلاة الجمعة عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة عن عمه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها، ثم سمعه فلم يأتها، ثم سمعه فلم يأتها، طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق، وجعل قلبه قلب منافق. إذن هذا الحديث الذي معنا قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. هم بين أمرين: يختمن على قلوبهم إذا ودعوا ثلاث جمع، ووقع التصريح بذلك في رواية أخرجها الترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم، وهي أيضا عند أحمد في المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله تعالى على قلبه. وأخرج أبو يعلى بإسناد حسن عن ابن عباس قوله رضي الله تعالى عنه قال: من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. وفي هذا دليل على من قال بتكفير تارك الصلاة، والمراد أن هذا الفعل فعل الكفار، وهذا الفعل ليس فعل المسلمين. من ترك ثلاث جمعات متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. فهذه الأحاديث تبين غلظ وشدة من ترك صلاة الجمعة. نسمع بإيجاز أيضا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب التغليظ من ترك الجمعة. قوله: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بلد: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو لا يختمن الله على قلوبهم. باستحباب اتخاذ المنبر وهو سنة مجمع عليها. وقوله: ودعهم أي تركهم، وفيه أن الجمعة فرض عين،
فرض عين على الرجال والأحرار بالتفاصيل المذكورة عند أهل العلم. نعم.
قال: ومعنى الختم الطبع، الطبع والترقية. قالوا: في قول الله تعالى: ختم الله على قلوبهم أي الطبع، ومثله الغين. فقيل: الغين اليسير من الطبع، والطبع اليسير من الأقفال، والأقفال أشدها.
قال: إذن نسأل الله العافية، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والأقفل الأقفال حوز الأفعال، والأفعال جمع قلة، وجمع القلة من ثلاثة إلى تسعة. فالذي لا يتدبر القرآن، من أسباب عدم تدبر القرآن على القلب من ثلاثة إلى تسع أقفال. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الرين اليسير من الطبع، والطبع اليسير من الختم. والختم يقول يسير من الرين يسير من الطبع، والطبع يسير من الإقفال، والإقفال أشدها. ثم يأتي والعياذ بالله تعالى: يصبح القلب لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي عند الإمام مسلم من حذيفة قال: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير، فأيما قلب أنكرها فقد نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها فقد نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تكون القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. ما في هوى يقول لك اتق الله، في هوى يقول لك حرام، فقط يعرف الحلال والحرام في الهوى. أما الشيء الذي ليس فيه هوى هو تارك صلاة يقول لك يا رجل مش حرام عليك. بل بعض الناس نسأل الله العافية إذا رأى، كما حدثني بعض الكبار، إذا رأى مثلا رجل يغطي ابنته مثلا تغطي وجهها في وقت حرقة لشيء مش حرام عليك تعذبه تغطي رأيك. مش حرام عليه، لك مش حرام عليه، هو تارك والعياذ بالله تعالى يفعل عجيب وتكون هي متبرجة وتتبرج، يقول لك مش حرام عليك تغطي وجهها، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا والعياذ بالله القلب المختوم، قلب المختوم القلب المنكوس، هذه من شر القلوب، نسأل الله الرحمة. نعم.
قال رحمه الله: قال القاضي: اختلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيرا، فقيل هو إعدام اللطف وأسباب الخير.
هذا لازم الختم، إعدام اللطف وأسباب الخير. القلب مختوم لا يدخل اللطف، لا يجد في قلبه يعني لين، ولا يجد لبعض الأحاديث يعني اللطف الذي فيها لا تؤثر فيه، ولا يجد في قلبه همة يدفع فيها إلى الخير، نسأل الله جل العافية.
قال: وقيل هو خلق الكفر في صدرهم، وهو قول أكثر المتكلمين في السنة.
خلق الكفر في صدرهم طبعا بسبب أعمالهم، ولو شيء يوجد في القلب يظهر أثر القسوة والغفلة على صاحبه، فهذا هو الأثر المترتب على الختم، الختم هو الطبع والطبع حقيقي. نعم.
قال رحمه الله: قال غيرهم: هو الشهادة عليهم، وقيل هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم لتعرف بها الملائكة من يمدح ومن يذم.
في هذا أثر عن سفيان بن عيينة، لكن لا يعني لا يعتبر معتقدا، أن الملائكة إذا رجل عمل شيئا طاعة شمت من قلب المؤمن شيئا والعكس، فتعرف المحب من المبغض من خلال ما تشم الملائكة، وهذا غيب، وهذا يحتاج إلى أدلة، والأدلة التي تروى فقط عن ابن عيينة لا تكفي، فضلا على أن في إسنادها مقالا وهي عند أبي بكر أحمد بن مروان الدينوري في كتابه المجالسة. بذا نكون وصلنا إلى الباب تخفيف الصلاة والخطبة، وهو باب طويل جدا، ولم يبق معنا إلا الدرس القادم الأسبوع الذي بعد القادم، إن شاء الله نكون في مكة المكرمة للحج، فإما أننا نأخذ نصيبا منه، وإما أن نرجع ذلك إلى ما بعد الحج، إذا نستطيع في درس قادم أن نقرأ جميع الروايات التي في الحديث، الحديث فيه قرابة 20 رواية، ما يزيد عن 20 رواية، فالذي أراه أن نؤجل وأن نرفع درسنا إن شاء الله إلى ما بعد الحج، حتى لا نقطع حديث الباء.
الدرس الجاي خلي عن الحج شيخ.
درسنا القادم يكون عن الحج،
أسئل عن
ما عندي مشكلة، يكون عن الحج سؤال وجواب، لأنه في درس ما استطيع يعني
سؤال وجواب،
لا أستطيع، يكون سؤال وجواب عن الحج، درسنا القادم يكون سؤال وجواب عن الحج، ولو الآن قدمت الأسئلة فلا حرج، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخ يسأل يقول: شيخنا قول انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا فيه خروج على ولاة الأمور. لا، هذا فيه مخلاف، فيه إنكار على بدعة، يعني المبتدع أيا كان إذا قال ببدعة ترد بدعته عليه، هذا ليس خروجا، هذا في حكم فقهي في مسألة فيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس خروجا لا من قريب ولا من بعيد، وهذا تعدد، وذكرت لكم في مسلم عن ثلاثة من الصحابة في ثلاث حوادث، في ثلاث حوادث عن ثلاثة من الصحابة في ثلاث حوادث متفرقات، فمن خالف السنة أنكر عليه، هذا ليس فيه خروج لا من قريب ولا من بعيد، الخروج تأليب الناس على ولي الأمور بالفعل والكلمة التي هي تسبق الفعل، أما بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم والغير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والإنكار على من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أخبرنا أن أقواما يغيرون ويبدلون، الملائكة تقول لهم تطردهم عن عرضي سحقا سحقا يدعون عليه، فمن غير وبدل أيا كان انكروا عليه، من غير وبدل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان انكروا عليه، أما التداعي للخروج على الأمور حمل السلاح وقدح فيهم وإسقاط هيبتهم والكلام على عدم شرعية ولايتهم و يعني ترداد ما يقوله الناس اليوم، يعني يستحلون أعراضهم ويعني يستحلون هيبتهم، هذا كله الخروج ومقدمات الخروج. هل من خالف هدي النبي في الخطبة وخطب جاره تسمى خبيث؟ قلنا لا، ليس هذا كذلك. قلنا عثمان رضي الله تعالى عنه لما كانت تأخذه رعدة في آخر حياته كان يجلس وكان لما يهدأ يقوم فيتمم الخطبة. ومعاوية ثابت عنه على روايات متعددة مضطربة أنه كان يخطب الخطبة الثانية جالسا، ولم يكن يخطب الخطبة الأولى، كان قائما في الأولى وكان يجلس عند الحاجة، فالمريض الخطيب إن مرض فلا استطاع إلا أن يصلي، إلا أن يخطب جالسا، فحاله كحال الصلاة. إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا، فإذا الخطيب ما استطاع إلا أن يخطب جالسا لا حرج في ذلك. أما التقصد والتعمد في حق من يعني يؤم الناس ويؤم المسلمين ويكون قدوة أن يخالف هذا الهدي فيردع بلا سبب، يردع وينكر عليه. الإنكار المنكر يكون بالمعروف اللين، وكلام الصحابي للأمير انظروا لهذا الخبيث فيه شدة، ليست دائما الشدة مذمومة، وإنما الشدة إن وضعت في محلها بملابساتها ومناسباتها وفيما يخص أصحابها فهي محمودة، وفيما يترتب عليه. فاللين والشدة ينظر فيها أحيانا إلى المحل، وأحيانا إلى الفاعل، وأحيانا إلى الأثر، وأحيانا إلى الأثر. فبعض الأوساخ لا تزول إلا بالسلكة إلا بالخشونة، صحيح؟ بعض الأوساخ ما تزول إلا بالشدة، فليست كل شدة مذمومة. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في بعض الكلمات بشدة، بكلمات شديدة على بعض الناس. المهم أن تضع الشيء المناسب في المكان المناسب، في المحل المناسب، للشخص المناسب، وأن تنظر إلى آثاره المترتبة عليه، إلى الآثار المترتبة عليه، فحينئذ يقال هذا حسن وهذا أحسن. والأمر قد يختلف باختلاف الأماكن، والأمر قد يختلف باختلاف الأزمنة، وهكذا. إن ترك الإنسان الجمعة ولم تكن متتاليات فهذا يقوم حول الشر، وقع في شر، وقع في إثم، وإثمه عظيم، لكن الأثر المترتب في الختم أن يترك ثلاث جمعات متوالية. أشكل عليه لماذا الصحابة الكرام أنكروا على الحكام أمام الناس، أنكروا لهم غيروا وبدلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا حكم الحاكم الأول ما هو الأفضل والأحسن وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس خروج كما قلت مرة أخرى. هل يجوز العمل قبل الجمعة؟ نعم، ويجوز العمل بعد الجمعة، والدل على ذلك القرآن، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من رزق الله وابتغوا من فضل الله. فإذا الابتغاء من فضل الله والانتشار في الأرض وطلب السعي وطلب الرزق لا حرج. عثمان لما تأخر كان في السوق قبل الصلاة، فقبل الصلاة لك أن تعمل، لا حرج في العمل، لكن عليك تنتبه للاغتسال، إن جئت مبكرا فهذه هي السنة، والله تعالى أعلم. من من أحد الناس في هذه الأيام يعد من أفذاذ الناس اللغة العربية وقوة الفصاحة؟ العربية خريجون الأزهر أقوياء في العربية بالجملة، يعني الأزهر يعلمون العربية تعلما حسنا، وللأسف الكبير أئمة العربية في هذا الزمان ليسوا من العرب. أئمة العربية في هذا الزمان إما من الهنود وإما من الشناقطة. أئمة العربية في هذا الزمان الرجكروتي في يذكر هذا في وهو هندي، وهم إما أهل الهند وإما أهل شنقيط الشناقطة، وذلك مجموعة في المدينة النبوية يدرسون الطلبة النحو والبلاغة، فجزاهم ربي خيرا. لكن أنت ليس مطلوبا منك أن تكون إماما العربية، لكن مطلوب منك أن تتعلم الحد الأدنى الذي تفهم الكلام على مراد صاحبه، ولا يمكن لأحد أن يفهم الكلام على مراد صاحبه إلا إن تعلم العربية. والعربية كالوعاء، العلم مادة، والمادة لابد أن تجمع في وعاء، فإذا ما وجد وعاء توضع فيه هذه المادة فيبقى تبقى هذه المادة ضائعة. فالمتعلم تعلم ففهم لا يفهم فهما شديدا إلا بالعربية بفهم العربية، ولا يؤدي ما فهم لغيره إلا بالعربية. ولذا الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات لما ذكر شروط المجتهد قال لا يلزم في المجتهد أن يكون إماما محريرا في العربية، لكن لابد أن يتعلم أصول العربية وكليات العربية. وتعلم العربية دلالة على جودة دين الرجل. إذا رأيت الأعجمي يطلب العربية ويحرص على تعلمها فاعلم أن دينه جيد، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ومن الكتب التي أنصح بقراءتها كتاب الطوفي الصعقة الغضبية على من يعني على تعلم العربية، فذكر آثارا كثيرة وذكر قصصا جميلة في ضرورة تعلم العربية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.